لحبهم هدف القطر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعار أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعار أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه أجمعين. مرحبا بكم مع حلقة متجددة بكم مع الرسول وحول الرسول عليه الصلاة والسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء جميل معطر بالذكر، ونحن وإياكم في حلقاتنا هذه التي لربما يكتمل عقدها هذه الليلة، ونحن نتحدث عن جيل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أجمل والله تلك الرياض، وما أجمل تلك الدوحة الجميلة التي كنا نستظل في مواقف جميلة عطرة مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقلت في بداية الحلقات ما كنا أيها الأحباب نقطع هذه الساعة أو السويعة حتى نعيش فقط فرحة تلك الأجواء، ولا جمال السرد القصصي ولا سماع الأخبار فقط، بل نحن كنا نتقرب إلى الله ونتعبد بذكر أخبارهم أملا في أن يحدونا هذا الحب وهذا الشوق وتلك المواقف المضيئة، أن نحتذي تلك الخطى ونتأسى كما تأسوا، وأن نفوز كما فازوا، وأن نحب كما أحبوا، وأن ننصر كما نصروا، وعسى أن نلتقي بهم حول ذاك الحوض الجميل في الآخرة، وحول الكوثر، وحول محمد صلى الله عليه وسلم. إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نحتاج أيها الأحباب في هذه اللقاءات ونحن نتحدث عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نجدد العقيدة، عقيدة الحب والذب، الحب لهم والذب أيضا عن أعراضهم. لا بد أن نحبهم وأن نذب عن أعراضهم، وأن نربي الجيل القادم الذي فقد القدوات وفقد أيها الأحباب العلامات في طريقه وهو في مسيره إلى الله، بكثرة الشبهات وكثرة من يرفع في الإعلام على أنهم من القدوات، وكثرة من يتحدث عنهم تعظيما ومدحا وتفخيما من أناس لربما ليس لهم في ميادين العظمة باب، ولا لديهم سيرة عطرة كمن ترفعهم القنوات أحيانا من ممثلين وغيرهم ومغنين ومهرطقين. نقول إن هؤلاء آباؤنا وهؤلاء أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فلنقتدي فبهداهم اقتده. ما أجمل أيها الأحباب أن نعيد الخبر دائما مع أبنائنا والقصص والمواقف. فوالله إن موقفا واحدا من صحابي جليل فاضت عبراته وهو ينظر إلى الحبيب شوقا ومحبة، يأمل أن يلتقي بهذا الحب برسوله عليه الصلاة والسلام في الجنة، لكاف أيها الأحباب أن يجلو عن تلك القلوب القسوة والعين العمى عندما عشقنا المادة وبدأنا نلوك الحديث عن بعض الناس الذين لربما ينقص الإيمان وينتقض الإيمان أحيانا بالجلوس معهم والخوض معهم عبر النت وعبر الشهوات والشبهات التي طوقت بعض الغرف وبعض الآذان وبعض القلوب. فهذه الحلقة بإذن الله أيها الأحباب سأتحدث مواصلا للحديث في الحلقة الماضية عن استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى أوامر الله وأوامر رسوله، وننظر إلى هذه السرعة وهذه المسابقة وهذا التقدم الذي تقدموه على الأمم حتى كان قرنهم خير القرون كما شهد عليه الصلاة والسلام. هذه السرعة ميزتهم يوم أن اصطفاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. وقلت في الحلقة الماضية إذا أردت أن تقيس الإيمان في قلبك انظر إلى سرعة استجابتك لأمر الله وأمر رسوله. عند التلكؤ، عند الضعف، عند التردد، عند الالتفات، إذا لم تقل كما قالوا سمعنا وأطعنا، وإلا فإن لديك خلل في القلب تحتاج أحيانا إلى أن تجلوه، وإلى أن تذهب الران عنه، وأن تفك الأغلال عنه، وأن تفك الأقفال عنه، حتى تنطلق حرا. فوالله الذي لا إله غيره إن الحرية الحقة والتي يدندن عليها بعض عباد العقول وعباد الفروج هذه الأيام، ويدعون الحرية المنفلتة على كل مقدس وعلى كل ذو شأن، نقول لهم إن العبودية الحقة يوم أن تطيع من خلقك وهو واحد جل وعلا فتكون واحدا له، وأن لا يدخل في قلبك تعظيم أحد من الخلق قط إلا من عظمه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. التعظيم البشري هو مقياسه قرب العبد إلى الله عبر دين الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفق مراده مراد الله ومراد رسوله. لا أريد أن أقدم طويلا، فنحن نتحدث عن سرعة الاستجابة التي ميزت ذاك الرعيل حتى نالوا السبق. ولذلك حقيقة لو أنفقنا ملء الأرض ما أتينا معشار واحد من ذاك الرعيل رضي الله عنهم وأرضاهم. وأبشركم أن العبد إذا كسر ما في قلبه من أغلال ومن أسر الشهوة ومن تيه الشبهة، فإنه يعيش انطلاقة في الطاعة وحب للقرب، ويفتح الله له لذة. أحبابي والله لذة الاستسلام لله وللرسول، الانقياد لهما بالطاعة، إن والخلوص أيضا من الشرك. إن الاستجابة هذه السريعة، إذا علم الحق، إذا حلم الإنسان أن الحق سبحانه يحب شيئا ألا نحبه؟ إذا كان شرع أمرا ألا نحبه؟ حتى ولو غابت عنا الحكمة فغيابها ليس دليل على عدم وجودها، هي موجودة، لكن عقول قاصرة. وأحيانا نتعبد لله بأن تخفى علينا الحكم حتى نعبد الله جل وعلا مستسلمين خاضعين مؤمنين بالغيب مستسلمين لأمر الله جل وعلا. مع الجيل الرباني والجيل الذي رباه عليه الصلاة والسلام، ومع مواقف من مواقف الاستجابة التي سطروا بها في سفر الخلود والأمجاد مواقف ذات حقيقة ذات نور وبهاء، نذكر في هذه الحلقة بعد فاصلنا الأول لكم بعض المواقف من سرعة استجابة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعد الفاصل نبدأ أول مواقف الاستجابة. اللهم ارض عنهم وصلي وسلم على خير الورى. بعد الفاصل نعود.
قد أوتك الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدح هل من مزيد لمحمد وبصحبه. قد أوتك الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدح هل من مزيد.
بالوده تحت ظنا نفديها بالعمر كلنا.
الأحوال صوت الانتصار للمظلومين.
قد أوتك الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحٍ هل من مزيد لمحمد وبصحبه. قد أوتك الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحٍ.
مرحبا بكم من جديد، حياكم الله ومساكم الله بالخيرات والمسرات والنور والسرور والحبور. مع أول مواقف الاستجابة، وقد استعرضت في الحلقة الماضية بعض المواقف، واليوم مع مواقف أيضا جميلة. يروي ابن عمر رضي الله عنهما أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلاة سأل من قال هذا الذكر، ما هو الذكر الذي سمعه عليه الصلاة والسلام من صحابي جليل كان خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم. سمع هذا الصحابي يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، من قائل هذا الذكر؟ فقال الصحابي الجليل الذي قاله: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، عجبت لها، إنها قد فتحت لها أبواب السماء. الله أكبر، أبواب السماء، السماوات العلى فتحت أبوابها لرفع هذا الذكر من عظمته عند الله جل وعلا. هذا الذكر يجعل العبد إذا علم أن ذكرا بعض الكليمات الجميلة التي عليها نور السنة يقولها المؤمن فتفتح لها أبواب السماء رضا من الله على قائلها، ومحبة لله للذاكر بها والذي يذكره بها. أسألك أيها الحبيب، كم مرة سمعنا هذا الذكر؟ هذا الذكر ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما تركتها بعدما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أبواب السماء فتحت لها. أعيدها: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. رددها، فهي من الذكر المطلق، وفيها تعظيم لله جل وعلا، فهو الكبير المتعال العظيم سبحانه وتعالى، فتسبحه فتملأ الأكوان تسبيحا. وما أجمل العبد إذا سمع أن شيئا يحبه ربه أن يبادر إليه وأن يسارع إليه. مثال ذلك أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله، فإذا سمعت أحب أو أن الله يحبها، فما الذي يمنعك من أن تكون كابن عمر رضي الله عنهما منذ أن سمعها وهو يحرك اللسان بها؟ هذه سرعة تطبيق. الصحابة رضي الله عنهم يرون أن أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام ليست أوامر للتنظير أو للاستعراض القوى الوعظية يعظون بعضهم بها دون أن يسألوا أنفسهم: هل قلناها؟ هل طبقناها؟ لذا أيها الأحباب، الموقف الثاني موقف آخر لابن عمر رضي الله عنه، عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه عليه الصلاة والسلام يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت 3 ليال وعنده شيء، أي من الحقوق أو في ذمته مال أو له مال، إلا ووصيته تحت رأسه. لاحظ، أمر من الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح أن الذي عنده شيء أو عليه شيء من الحقوق ألا يبيت 3 ليال كحد أقصى، مهلة شرعية مثل الهجر. لا يحق لامرئ مسلم، أو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه 3 فوق 3، أي 3 ليالي. وهنا لديه حق أو عليه حق، ما حق امرئ مسلم يبيت وله حق أو عليه حق إلا ووصيته تحت رأسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السؤال: ماذا فعل ابن عمر وماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ فورا ما باتوا تلك الليلة إلا والوصايا قد كتبت وقربت حتى يراها أهل البيت بأنها في هذا المكان، مع أن بعضهم عاش بعد هذا الحديث 10 أعوام، لأن البعض يعتقد أن كتابة الوصية معناها أن ملك الموت سيزوره في الليلة القادمة، وهذا من كيد الشيطان. ولذلك أيها الأحباب، السرعة في التنفيذ معناها حب المسارع لمن أمره، حبه للذي أمره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، وقولهم وصف القرآن عن قولهم قال قالوا سمعنا وأطعنا. ولذلك أحبابي وقفة مع الوصية بما أننا فتحنا هذا الباب. أحبابي الوصية كتابتها خاصة لمن عليه حقوق تجد أن كثيرا من الناس قد فرط فيها واستسهل فيها وضاعت حقوق كبيرة. ضاعت حقوق كبيرة. لماذا ضاعت؟ ضاعت لأنها لم تقيد لم تكتب. ولذلك بعضهم الآن مرتهن تحت الأرض بدينه، مرتهن تحت الأرض بدينه، ليس لأن أبناءه ليسوا من البررة، هم بررة، لكن ليس هناك موجود كتابة. وقد يكون صاحب الحق أيضا، أن يكون صاحب الحق أنه قد استحيا أو أنسي. ولذلك أيها الأحباب الاستجابة أن نحن استجابتي أنا واستجابتك أنت فورا الليلة، الليلة خذ قلم وورقة اكتب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أنا فلان ابن فلان ابن فلان أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وأوصي ورثتي بالتقوى والإيمان والصلاح والصلاة وبر الوالدة بعدي وصلة الأرحام، ثم وعلي من الحقوق لفلان المبلغ و لي على فلان والمبلغ، ثم يشهد ثم يوقع. بهذا أيها الأحباب تطمئن، تطمئن أن الذي عليك يوفى عنك لربما من ورثتك. بل إن من الحقوق المتعلقة بالتركة، من الحقوق المتعلقة بقضاء الدين، فلا يمكن أن يأخذ أن يقسم مالك على 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 ورثتك حتى يقضى ما عليك من دين. وبعض الناس ما ترك لدينه مال، فقد يموت ولا يستطيع حتى الورثة أن يسددوا، على الأقل يعلموا، يذهبوا إلى دائني فيطلبوه مهلة، أو أن ينقلوا ما في ذمتك بعد موتك إلى أحد ورثتك. المهم أحبابي اكتب الوصية، والوصية جميلة وجميل فيها أيضا لو أنك بعد أن أوصيت أن تكتب وقفا تحبس جزءا من مالك وتسبل منفعته. لذا نعود أحبابي، من متى ونحن نعلم أن الوصية مندوبة ومؤكدة، سنة مؤكدة؟ من متى نعرف؟ من زمان. كم واحد منا كتب الوصية؟ كم واحد الآن تحت رأسه وصيته؟ نحن تحت رؤوسنا وسائد جميلة، ولكن هل تحت رأسك أو في الصندوق الذي بجوارك أو أنت وضعتها عند المرأة زوجتك الصالحة تحفظ الوصية وشهدت عليها، ثم بعد ذلك بعد عمر طويل إذا وكلما قضيت دينا اطلب الوصية وبدل اشطب هذا ووقع بجواره أنه انتهى وقضي، واحفظ في ملف خاص سندات التسليم حتى يوم من الأيام إن شاء الله تكون وصيتك كلها أوقاف وكلها لك وليس عليك، لكن لابد تكتبها، خاصة هي واجبة على من له أو عليه. في مشاكل في المحاكم أيها الأحباب، مشاكل في المحاكم معظمها سبب ذلك الدعوة من دائن والمدين متوفى وليس هناك ما يثبت. والمصيبة إذا ما استطاع الدائن أن يثبت وأبناء المدين والمتوفى رفضوا طبعا التسديد، في النهاية هل تبرأ ذمة الأب أو الأم تحت الأرض؟ لا تبرأ، في تفريط. ولذلك لا تضيع نفسك وتضيع أبنائك بعدك وتضيع ورثتك بعدك، يأكلون أموالا وهم الأولى قبل أن يأكلوها أن يقضوا عنك. عموما نعود إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه عندما سمع من حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه يلزم من له أو عليه من الحقوق أن يكتب الوصية ولا يتجاوز 3 أيام فورا كتبوها. مجتمع كامل يرى أن الاستجابة أنها دليل الإيمان. المواقف، الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لسرعة الاستجابة قال لأعطين الراية غدا، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تشوف لها كثير من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال الحبيب في صباح ذاك اليوم أين علي، وكان به رمد أي مرض في عينه رضي الله عنه وأرضاه، ثم نفث الحبيب في عينيه فأضاءت، ثم أعطى الراية علي رضي الله عنه وقال انفذ على رسلك وقال له وهو يأمره أن يفتح خيبر وحصون خيبر وأن يدعو إلى الله، التفت فقال له: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، انفث أو سر ولا تلتفت. أمر الحبيب الآن خذها بقوة ولا تلتفت. المراد لا تلتفت ليس إلى الوراء فقط، أي سر، ورب العالمين جل وعلا يؤيدك ورب العالمين معك. فأخذ أبو تراب رضي الله عنه، علي رضي الله عنه وأرضاه، أخذ الراية ثم سار، فأراد أن يسأل الحبيب، قال لا تلتفت، فكان عليه رضوان الله متوجه إلى برايته، إلى إنفاذ أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن لديه سؤال: على ما أقاتل الناس؟ على ماذا؟ ما هي الشروط؟ ما هي الحدود؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ونلاحظ السؤال الآن، الشاهد هنا: ما التفت علي رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسأله السؤال، بل كان وجهه تلقاء الطريق الذي سلكه، لماذا ما التفت؟ ولو التفت علي رضي الله عنه لما عابه ذلك، كيف يعيب؟ هو يسأل قائده: على ما أقاتل الناس؟ لكن رضي الله عنه من استجابته لا تلتفت ما التفت حتى ليسأل. انظر كيف أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمون أن الأمر النبوي، الأمر الشرعي من الله ومن رسوله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يجوز فيه حتى التفكير، ولا يجوز فيه التراجع، ولا أن يراجع غيره، بل الأمر تنفذه ما استطعت منه. ومن هنا أيها الأحباب، منهما بلغوا هذه المنازل العالية في هذا الدين. تسمحوا لي، معنا اتصال، من؟
ألو. ألو.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
أنا سويت وقف، أنا شارية زي شقة لكنها بالتقسيط ومخلصة، لكن ما أعطوني الخلاص إنها تصير تحت ملكي، لكن أنا أعطيتها جمعية خيرية وقلت خلوها وقف لي.
ما شاء الله.
طيب هذا واحد. اثنين، عندي حطيت وقف ثاني لعمارة، لكن تراجعت نفسيا، قلت خلاص هذه كتكفي، وإذا جاء شيء أنا أحطه بدل هذه. هذا الثاني. الثالث، الأفضل أني مثلا أنا في حياتي سويت وقف خلصته، في الوصية وبجددها أن ما فيه وقف خلاص، عشان ما أشك يعني مثلا بالورثة حقوني. إيش رأيك يا دكتور؟
السؤال الأخير أعيدي فقط، الفقرة الثالثة.
الفقرة الثالثة أني ما أبي يعني أشق بالورثة إن فيه وقف، هذا حطه وقف ويأخذ منهم، وهذا خلاص أنا وقفت في حياتي. أيوة. ما دمت موجودة أنا حطيت خلصتهم.
بلا شك أختي سارة أن السراج إذا قدمتميه أمامك أضاء لك الطريق، واللي حط السراج وراء ظهره ما ينير له. جيد يعني أن تنجز الوقف. إنجاز الوقف خير من تعليقه، لأنك تترك خلفك للورثة ما تدري هل ينفذونه أو لا. ولذلك اللي عندك من الأوقاف جميل أن توقفيها فورا، بل أنت لو بغيت توصين لا يجوز لك شرعا أن توصي إلا بالثلث، لكن لو بغيت توقفين فلك أن توقفي بكل مالك بكرة أبيه، لا حرج، بشرط أن لا تضري طبعا بالورثة إن كانوا فقراء. فأنا سأجاوب على سؤاليك، وزادك الله توفيقا وإيمانا، وما أجمل إضاءة الإنسان لقبره، وما أجمل الإنسان أن يهندس بيته وهو بيت الدود، أن يجعله قصرا بما يقدم من أعمال صالحات. قبل الله منك أختي. طيب نجيب بعد إذنكم، لأن الوقف أحبابي معناه عمارة القبر، عمارة الآخرة. أختي تقول لو أنها ما بعد انتهى الصك، هل يجوز لها أن توقف ما بعد انتهت الأوراق؟ نعم لها ذلك، لكن بشرط أن يكون المبايعة أن تكتب على المبايعة وتشهد، والأفضل أن تسارع في إخراج الوقف وتأخذ الصك ثم تذهب به إلى القاضي، والقاضي بيحوله بإذن الله إلى كاتب العدل، وكاتب العدل بعد ذلك يهمش على الصك ويختم على الصك أن باطن ما في الصك هذا وقف لله. لمن؟ أنت وضعتي الجمعية خيرية، خلاص يكتب الجمعية خيرية وتجعلين النظار له الجمعية. وهذا من أجمل ما ينجز في الحياة. ليس أجمل ما ننجز في الحياة أن نبني بيوت لأنفسنا فقط أو أن نترك ورثتنا أغنياء، هذا جميل، لكن جميل أن أجعلهم أغنياء وأكون بعد الموت غني. بعض الناس يعتقد أنه يقول بوصي لعيالي. فيه رجل مات وأمر بأن يبنى له 100 مسجد، قصة مشهورة في الرياض، 100 مسجد، وترك ذلك للورثة. فلما مات لم يبنى مسجد واحد، لم يبنى مسجد واحد. السؤال الثاني اللي ذكرته أختي هو قضية أنها إذا نوت ثم تراجعت، لا حرج عليك في التراجع، في التراجع قبل أن تسبليه في المحكمة، لكني أنا أدعوك أختي الفاضلة أن لا تستشيري في طاعة الله مخلوقا، لا تستشيري في طاعة الله مخلوقا. لأن ترى بعض الناس يشوف الورثة حوله وترى لا تتركين يا أمي يا أبوي، ثم بعد ذلك يضعف ويترك شيئا من كان ناوي الفلة العمارة الفلانية. أنا أدعوك أنجزي وأعلمي أن الإنجاز في ذلك سيخلفه الله عليك. سعد ابن أبي وقاص، وهذه من مواقف الاستجابة، لما أتى الحبيب إليه وهو مريض وأراد أن يكتب ماله قال لا، شطر المال يا رسول الله قال لا، قال الثلث، قال الحبيب الثلث والثلث كثير. ثم بعد ذلك كانت عنده بنت واحدة، ما مات رضي الله عنه إلا وله أكثر من 20 من الولد، يعني مات بعد عمر طويل. فاكتبوا الوصايا وأنجزوها، وجميل أن تنجزها ومع إنجازها تحددها، لا تقول الثلث وتسكت. فيبدون يختلفون الورثة، الثلث وش العمارة اللي هنا ولا الأرض اللي هنا ولا العمارة اللي في مكة، لا ثلثي وهو واحد، العين واحد، العمارة الأرض الفلة الشقة، تكتبها كذا حتى تعزل ثلثك. وجميل أن تنجزه في حياتك فتجعله در يضر على أعمال البر كلها. وطبعا من الجمال في الوقف وفي الوقف أن تكتب الناظر لهذا الوقف مجموعة، مجلس وصاية عليه رئيس، والرئيس هذا جميل أن يكون من أهل العلم، وأن تجعل من أبنائك واحد أو اثنين، وأن تفتح للنظار، تفتح لهم آفاق في عمل البر. ما تقول حجة أو أنك تقول أنه بئر أو تقول ضحية، لا، اجعلها مفتوحة في أعمال البر. ومعنا أبو نواف من تبوك، مرحبا بك يا أبا نواف.
مرحبا في الجميع ومرحبا في السادة المشاهدين، حياك الله يا أخي.
الله يحييك أخوي، تفضل. الله يحييك.
والله أنا حبيت أشارك يا فضيلة الشيخ بالبرنامج هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وراه رجال كأمثال الصحابة رضي الله عنهم.
رضي الله عنهم، نعم.
يعني يا ريت لو تحدثنا عن الصحابة، يعني تعطينا نبذة عن الصحابة، تحدثنا، لأن القلوب والله اشتاقت الكلام زي كذا يا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير يا ابن نواف، وسددك وزادك لهم حبا ولنبيك عليه الصلاة والسلام اقتداء وتأسد. وبرنامجنا يا أبا نواف وكله مواقف من صحابة رسول الله العظماء، الرجال الذين كانوا حوله والنساء أيضا، وكان كل الحلقات الماضية، ولعل الأحبة أيضا نزلوها على اليوتيوب في قناتنا الغالية الأحواز، وممكن أنك تأخذ من المواقف هذه التي ذكرت في الحلقات الماضية. أعود أيها الأحباب أذكر موقف وبعدين نبدل الموقف ونأتي بفاصلنا الثاني. أقول من المواقف إذن نختم، ابن عمر رضي الله عنه ما بات إلا ووصيته تحت رأسه، وهذا هو دين الصحابة. وكذلك علي رضي الله عنه وأرضاه عندما قال لا تلتفت سر ولا تلتفت، ما التفت، مع أنه لو التفت لما أثم، لأنه التفت لمصلحة شرعية، لكنه سار ونفذ عليه رضوان الله. من المواقف أيها الأحباب التي فيها سرعة الاستجابة موقف الصحابة رضي الله عنهم عندما نزلت آية تحريم الخمر. الخمر كان مشروب جميع مجالس مكة، عرف اجتماعي أن الضيافة وأن الخمرة أنها مشروب للناس جميعا، وعلى نقاوتها وعلى كيف عصرت ومادة عصرها يتفاخرون، بل وأشعارهم تدندن على كؤوس الخمر وارتجاج العقول بها، يعني كان عرف اجتماعي متأصل. فلما أتت الآيات تتدرج حتى وصل الأمر الشرعي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم قال الحق في آخر الآية التي بعدها فهل أنتم منتهون. ماذا فعل الصحابة؟ أحبابي أمر عجيب، سالت سكك المدينة، سالت بالخمر، سالت، كانت الأبواب، كانت القنان كانت تكسر، وكانت الطرقات، حتى كان بعضهم يخوض في الخمر، حتى أن بعض أهل العلم استدل على أن الخمر أنه طاهر بأنه قال وأصاب بعض الأحذية والثياب من الخمر الذي سال في الطرقات. لكن كيف سالت في ساعة واحدة؟ عندما قرأت هذه الآية على أهل المدينة كلهم، ماذا يا أحبابي؟ كلهم توقفوا. لماذا توقفوا؟ لأن الذي أمرهم هو الله، ومن هنا يعلمون ولو أنهم ألفوه وعشقوه وأحبوه، حتى أن بعض الصحابة كان يصلي وكان بعض رأسه مختلط بالخمر فنزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم حتى وصلت النفس إلى الإطمئنان إلى أن هذا الأمر حد وأنه مكروه، حتى بلغ إلى التحريم فتوقفوا. بعضهم كان الكأس في يده فأراقه، بعضهم كان الخمرة قد بلغت فمه وما جرت أخرجها، وبعضهم في جوفه أدخل إصبعه فقاء ما في جوفه. أي استجابة هذه؟ إنهم العظماء الرجال الذين كانوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يقدمون أمام الاستجابة شيء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نتوقف قليلا بفاصل قصير ثم نعود لنستكمل بعض المواقف في سرعة استجابة أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله عليه صلاة الله، كيف استجابوا بسرعة، عسى أن نكون من المتأسين والمقتدين. بعد الفاصل نواصل بإذن الله.
قد أثبت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد لمحمد وبصحبه؟ قد أثبت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد.
الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين.
من الأحواز، من سوريا، من العراق، من اليمن أيضا، من كل مكان نجمع الأخبار، نناقشها، نحللها مع السياسيين والخبراء وصناع القرار. المشهد، برنامج أسبوعي يأتيكم على شاشة الأحواز في الأوقات التالية.
Maybe. قد أسفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد لمحمد وبصحبه قد أسفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
مرحبا بكم من جديد، أهلا بكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة، ونحن نقف مع هذه الأنوار وهذه الاستجابات السريعة من جيل رباه القرآن ورباه خير الورى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. دخلت امرأة إلى رسول الله أو عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان معها بنت، وكان عليها مسكتان غليظتان من ذهب، أي أنها قد لبست ما يلبسه النساء في اليد تجملا. فسأل الحبيب هذه المرأة: هل تؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فماذا فعلت؟ تذكرون قصة صاحب الخاتم الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، عندما قال الحبيب: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده فألقاها؟ هذه خلعتها وألقتها سوارين. السوار لربما يأتي بجارية، يعني تشتري أمة أو أكثر، فلما ألقتها ماذا قالت وهي تلقيها؟ هي لله ورسوله يا رسول الله. توبة، توبة عاجلة، مع أنها كانت تجهل الحكم، مع أنها ما كانت تدري. ولذلك عندما سألها الحبيب عن حق الله في هذه في هذين السوارين ما كانت تعلم قبل ذلك، فكأنما تقول كفارة لما مضى وتوبة وصدقة وسرعة استجابة هي لله يا رسول الله. ما أجمل سرعة الاستجابة. ونحن نقول أيها الأحباب، بعض الناس عليه ديون لله متراكمات، حقوق لله، الحق المعلوم حق الزكاة الركن من أركان الإسلام، والبعض قد يبخل بها، فإذا حسب وقسم المبلغ على 40، طبعا الجزء الواحد من 40 هذا هو ربع العشر، هذا هو حق الله، فإذا ضرب وشاف المبلغ كبير قال: لا والله نقصدها أو نجعلها بعدين، ثم بعد ذلك يبخل بها فيتلوث ماله وتتلوث نفسه. أين السرعة؟ وسؤال: لو أن تجار المسلمين هذه الأيام فعلوا فعل هذه المرأة في سرعة الاستجابة لإغاثة إخواننا في حلب، إغاثة إخواننا في مضايا، إغاثة إخواننا في تعز، إخواننا الجوعى والغرقى والهلكى وجراحات العالم تنزف، لو أن تنادى أهل المال وأهل الجدة كما تفعل المرأة عندما جعلتها لله، يمكن أن هذه المرأة لا تملك إلا هذين السوارين ومع ذلك تبرعت بهما لله. لذلك بحاجة أيها الأحباب، ونحن الله يصب علينا الخير من كل طريق ويعطينا سبحانه بلا حساب، فهل نبادر ونطهر أنفسنا وأموالنا ونداوي مرضانا بهذه الصدقات أم لا؟ خاصة إذا كانت هذه الصدقة واجبة لله رب العالمين. فليس للغني كرم ولا فضل ولا يقال شكرا إذا أخرجت المال، مالك ملوث أيها الغني حتى تطهره بالزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أعود. ومن مواقف أيها الأحباب، من مواقف السرعة في المبادرة لعلنا في الإنفاق، مثل أبو الدحداح. أبو الدحداح قصة عجيبة في السيرة وفي السنة، عندما يدعو الحبيب صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كلام ربي يقرأه على الصحابة، وكم استمعنا واستمعنا إلى هذه الآية وقرأناها وظن أن المخاطب بها غيرنا. الله يستقرضك؟ قال أبو الدحداح: الله يستقرضنا يا رسول الله. قال: نعم. فوضع يده في يده رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن بيرحاء، وهي نخل عدد نخيله مزرعة، عدد نخيلها 600، أحبابي اللي يملك الآن 600 نخلة غني، فكيف في زمن كان من يملك النخلة غني؟ في زمن الصحابة بلغت النخلة أن من ملكها أنه من الأثرياء ولا يجوع، فكيف عند من عنده 600 نخلة وماء عذب عجيب؟ فيأتي فيقول إني أقرضتها ربي. لا إله إلا الله، أي استجابة وأي أيها الأحباب تصديق، تسليم مع تصديق، ما في ما هناك شك في أنه إذا دفعها لديه 1% أن يشك في أن هذا ليس قرض لله. انظروا كيف يفتح الشيطان علينا الأبواب، خاف ما توصل، خاف هذا ما هو بصادق، طيب اذهب أنت، أنفق أنت، ابحث أنت، لا هو باحث ولا يريد أن يصدق. فتح الشيطان على بعضنا باب الشك وسوء الظن، قال هي لله، ثم انطلق إلى زوجته ودعاها من خلف سور البستان إني أقرضت حديقتي إلى ربي. ثم لما مات رضي الله عنه وأرضاه قال الحبيب كم عذق راح مدلا لأبي الدحداح في الجنة. الله أكبر، الله أكبر، عذق واحد يساوي الدنيا وما فيها، فكيف بعذوق مدلاه لهذا الصحابي الجليل الذي فور أن استمع إلى أمر الله استحيا من الله أن يستقرضه وهو الذي وهبه ثم يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. كم عندنا من الأموال أحبابي ورب العالمين يستقرضنا، هناك أيتام وهناك مشاريع بر وهناك مشاريع خير وهناك أبواب من البر لا حد لها مفتوحة وبعضنا محروم، يستقرضه الله أن يكفل داعية، يستقرضه أن يطعم جائعا، يستقرضه أن يضمد جراح أهل حماه الذين دكهم طاغية ومنشار الشام دماء وأشلاء، وبعضنا يتعشى ويأكل وهو يرى الجراح عبر الشاشات وعبر الفضائيات، ما تحرك قلبه وما لان قلبه وما دمعت عينه وما أخرج من جيبه، مع أن الذي استقرضه هو الله رضي الله عن أبي بكر وأرضاه عندما سمع قول الحق إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بكى. لماذا يبكي؟ أليست الآية نقرأها أيها الأحباب كثيرا؟ هل أجرت مدامع أحد منا خبر أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ هذه بشارة، لكنه بكى لأنه يعلم أن الذي وهب هو الله، والذي أعطى هو الله، والذي اشترى هو الله، والذي أعطى بعد الشراء للصادقين الذين باعوا أعطاهم الجنة. فإن العبد عبده والمال ماله، المفروض أن الإنسان يعطي هذه العارية أن يردها إلى خالقها، ويكفي أن يقبلها جل وعلا. إي والله، والله يكفي أن يقبل الله منا، يكفي أن يزحزح الله عبدا من النار قبل أن يدخلها الجنة هذه منا، فكيف وهو يدخله بعد ذلك الجنة؟ كيف وهو يأخذ صدقة عبده بكلتا يديه بيمينه، يأخذ صدقة عبده بيمينه وكلتا يديه يمين جل وعلا، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن سرعة الاستجابة رضي الله عنهم أمر عجب. من سرعة استجابتهم أيضا ومن المناظر والمظاهر الجميلة في سرعة الاستجابة أن جابر بن سليم صحابي جليل أوصاه عليه الصلاة والسلام، أوصاه فقال له لا تشتم أحدا، أي لربما الحبيب رأى في بعض أصحابه بعض من الخصال التي تحتاج إلى تعديل، لا تغضب، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا تشتم أحدا. فماذا قال سليم رضي الله عنه أو جابر بن سليم؟ قال ما سببت بعد ذلك حر ولا عبد ولا جماد ولا بهيمة ما شتم أحد. سبحان الله، ما شتم أحد، لأن الحبيب قال لا تشتم أحدا، وهذا من سرعة الاستجابة، مع أن ترى الشتم والسب أحيانا تكون لزمة في لسان البعض حتى إذا غضب خرجت، لكن تأديبهم لأنفسهم، تأديبهم لأنفسهم وخزم هذا اللسان حتى ينقاد لأمر الله ولرسوله أمر عجب، دليل على سرعة الاستجابة وتعديلهم للمألوف. أحبابهم يعلمون أنه لا طريق للجنة إلا بطاعة الله وطاعة رسوله، ولذلك اختصروا على أنفسهم كثير من العناء، ما أشغل العقل مع ورود نقل، ولذلك استسلام، استسلام كامل لله ولرسوله. وهذا أيضا أبو هريرة رضي الله عنه محدث الإسلام وحافظة العصر رضي الله عنه وأرضاه، دائما يبدأ في تحديثه عن حبيبه وخليله عليه الصلاة والسلام، قال أوصاني خليلي. وإذا قال أوصاني خليلي معنى ذلك أن هذه الدرجة من المحبة تجعله يقتفي، يهتدي، ينقاد، يستسلم، يطبق، يبادر. أوصاني خليلي، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام، وصلاة الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، فما تركها رضي الله عنه. هل هذه مع يسرها أن تصلي، أن توتر قبل النوم، وأن تصلي الضحى، وأن تصوم 3 أيام من كل شهر، حتى روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في 3 أيام هذه يصومها من الأول الشهر، ما يصومها في أوسطه مثل بعضنا، وقد ثبت في ذلك سنة الأيام البيض، لكن لك أن تصوم 3 أيام من كل شهر أول الشهر، أو أن تقسمها على 3 أثلاث الشهر. الأمر المهم أن هذه الوصية أن تعلم أنها ليست لابن عمر رضي الله عنهما، وليست لأبي هريرة رضي الله عنه، بل هي للأمة. فلماذا يفهم أبو هريرة رضي الله عنه أن هذه الوصية معناها أن تطبق، لا أن تروى فقط؟ هو قد روى الحديث والحديث صحيح، لكنه يعتقد بأن هذا الحديث عندما أوصى كيف أروي للأمة هذا النص وهذا الشرع ثم لا أفعل هذا الأمر. ولذلك رضي الله عنهم يعتقدون أن الخطاب الشرعي لهم، عظموه، طبقوه. ولذلك رضي الله عنهم حتى في القرآن إذا نزل كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، ما يتجاوزون 10 حتى يعلموا ما فيها ويطبقوا ما فيها، ثم ينتقلوا بعد ذلك بعد التدبر والفهم والعمل ينتقلوا إلى 10 أخر. ونحن أحيانا نخرج في حلقاتنا شباب كثير، بعضهم ما شاء الله حفاظ، وهذا يثلج الصدر ويقر العين، لكن بعض الأحيان يحزنك أن هذا الشاب لربما يقرأ ما لا يفهم، أو يفهم ولا يطبق، فقال ربما تجد أنه أخلاق القرآن ليست عنده. فنحن بحاجة إلى أن نعلم أبناءنا سرعة الاستجابة، ولذلك على كل ولي أمر أن يزن تطبيق أبناءه للسنة، ولا يستهين بأي شيء من السنة قط، حتى في لبس الأحذية يقول لأبنائه، في خلعها، في لبس الثوب، في النوم على جنبه الأيمن، في ذكر الله عند الاستيقاظ، في الوضوء، الاستنثار 3 والاستنشاق في الفجر، إلى غير ذلك. دائما إن استطعت ألا ترضع قدمك على الأرض إلا بسنة فافعل. وهذه أيها الأحباب من أجمل ما نربي أبناءنا عليه، أن يسأل ابني وابنك صغير، هل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر سنة، حتى يطبقه، وبذلك والله يكون بيتك قرة عين. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما أنزل الحق جل وعلا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق عليهم رضي الله عنهم، فأوصاهم الحبيب على التسليم، سمعنا وأطعنا. فلما استقرت بها نفوسهم قرأوها، عملوا بها، مستسلمين، خافوا من الله أن يكون اعترضوا على أمره. أنزل الحق، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآية، ما أجمل أيها الأحباب أن يقول العبد دائما سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا سلام التسليم هذا! أليس الابن إذا استجاب له، إذا استجاب للأب استجابة مطلقة فيما فيه طاعة لله، أليس في هذا انشراح لصدر أبيه؟ إذا كنا نحن البشر إذا التفتنا يمينا أو يسارا فقال الإبن لبيك قبل أن أستأله أو أطلب منه، رأينا ذلك قرة عين، ننبسط، ينشرح الصدر أن ابني حولي ويستجيب لأمري ويفهم ما أريده، وفور أن أنطق يقول لبيك سم آمر على راسي عيوني، ننبسط نحن وينشرح صدورنا. طيب أحبابي لله المثل الأعلى، هذا مخلوق مع مخلوق، كيف تكون أنت مع الخالق؟ كيف تكون مع الخالق وهو الذي سبحانه وتعالى هو الحكيم هو الخبير، خلقك لتكون عبدا له؟ فدائما مع سرعة الاستجابة، ومع أيها الأحباب المسارعة إلى الله والمسابقة إلى الجنة، وعجلت إليك ربي لترضى، يكون مستوى سعادة العبد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وكل وحب كل عمل يقربنا إليه. وأسأله جل وعلا أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يغفرنا ما تعلمون وما لا تعلمون، وأن يجعلنا وإياكم مستعملين في طاعته. آخر وآخر دعوانا معاشر الأحباب في ختام هذه اللقاءات الجميلة حول الرسول عليه الصلاة والسلام، أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاءات أخرى في أمان الله.
شوقي للقيام يزيد ولحبهم هتف القصر، يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد، بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد، بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.